أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله للناس هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. اللهم خص نبيك وحبيبك محمدًا بأفضل صلواتك، وصل على آله الأئمة الطاهرين الهداة الميامين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: عقدة إبليس. تحدثت آيات القرآن الكريم في موارد وسور عديدة عن إبليس كرمز للتمرد على الله سبحانه وتعالى، وكظاهرة للإغواء والإضلال في حياة البشر. يمكننا أن نصنف هذه الآيات إلى قسمين. يتحدث القسم الأول منها في معظمه عن إبليس الذات والعنصر، وهنا يكون الحديث عنه باسمه الشخصي إبليس، بينما يتحدث القسم الثاني غالباً عن إبليس الظاهرة وعن الدور الذي يقوم به، وهنا يكون الحديث عنه تحت عنوان الشيطان. ما يتعلق بوضعه الشخصي الحديث عنه باسمه إبليس، ما يتعلق بدوره وعمله ووظيفة الإضلال التي صار يقوم بها يكون الحديث عنه بعنوان الشيطان. فالشيطان أعم من إبليس. إبليس هذا اللفظ ورد في القرآن 11 مرة، وكلها بلفظ المفرد وليس بلفظ الجمع. ما عندنا لفظة أبالسة أو إبليسيين في القرآن. نعم، في بعض الروايات والأخبار أو الأدعية فيه جاءت صيغة الجمع أبالسة، أما في القرآن الكريم 11 مورد ذكر فيها هذا اللفظ كله كان بصيغة المفرد. وبالمناسبة أيضا فإنه في نهج البلاغة أيضا لفظة إبليس جاءت 11 مرة بنفس العدد الذي جاء في القرآن الكريم. في هالموارد 11 التي ذكر فيها إبليس في القرآن، 9 منها تتحدث عن بداية التمرد ونشأته عند إبليس باستكباره وإبائه السجود لآدم. هذه هي العقدة الأساس في نفس إبليس، والتي جعلت منه رمزا للتمرد على الله، وأدت به إلى تأسيس وقيادة خط الغواية والإضلال لبني البشر. ومن تلك اللحظة بعد تمرده واستكباره أصبح يطلق عليه الشيطان كعنوان له وللدور الذي يقوم به وللأدوات المستخدمة من قبله والعناصر التابعة له من جميع المخلوقات. من هنا، من هذا الموقف فما بعد، لم يعد إبليس شخصا، وإنما أصبح ظاهرة وأصبح له أتباع، ولذلك جاء بصيغة الجمع في القرآن الكريم في بعض الموارد. يقول تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. لفظ الشيطان مفردا جاء في القرآن 70 مرة، وبصيغة الجمع 18 مرة. القرآن الكريم ينص أن إبليس من حيث العنصر ليس من جنس الملائكة الروحاني النوري، الملائكة مخلوقون من نور، إبليس كان من عنصر آخر، كان من الجن، والجن عنصرهم مخلوقون من عنصر النار. يقول تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإبليس لم يكن من الملائكة، وإن كان هناك رأي عند بعض المفسرين ويبدو من بعض الروايات أن إبليس أيضا كان ملك من الملائكة، لكن الرأي الأرجح والنص الواضح من القرآن الكريم: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. طيب، إذا كان من الجن كيف أصبح مع الملائكة؟ وكيف شمله الأمر بالسجود؟ من سياق الآيات الكريمة ومن بعض الروايات يبدو أن إبليس قد ارتقى إلى مصاف الملائكة وصار يعيش معهم بكثرة عبادته، كان متعبدا لله مداوما ومواظبا على العبادة، فارتقى إلى مصاف الملائكة وكان يعيش في وسطهم كما يبدو من سياق الآيات. ولذلك شمله الأمر بالسجود، الأمر بالسجود موجه إلى الملائكة، لكن لأنه كان في مصافهم ويعيش معهم شمله الأمر بالسجود. وبعد ذلك استثني، رفض السجود، فصار استثناء إلا إبليس. وهذا استثناء يطلق عليه في اللغة العربية الاستثناء المنقطع. الاستثناء نوعان في اللغة العربية، استثناء متصل واستثناء منقطع. الاستثناء المتصل يعني أن يكون المستثنى جزءا من المستثنى منه. الاستثناء المنقطع أن لا يكون المستثنى جزءا من المستثنى منه، وإنما هناك ارتباط ما، وإلا هو ليس جزءا منه. هذا موجود في اللغة العربية وحتى في القرآن الكريم. الله تعالى يقول عن أهل الجنة: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. استثنى اللغو، استثنى السلام من اللغو، والسلام ليس جزءا، ليس بعضا من اللغو. هذا استثناء يقولون استثناء منفصل. روايات حول عبادة إبليس عديدة، ومنها ما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في خطبة له في نهج البلاغة، يقول: إبليس قد عبد الله 6000 سنة، لا يدرى أمن سني الدنيا أم من سني الآخرة، لكنه بعد ذلك سقط في الامتحان. فحين خلق الله آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له تعظيما واحتراما وإظهارا لمكانة هذا الموجود الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم. طبعا العبادة لله، لكن السجود كان أمام آدم، كان كقبل لهم احتراما له وإظهارا للتعظيم له. فحينما صدر الأمر الإلهي كل الملائكة استجابوا لأمر الله وسجدوا لآدم، ولكن إبليس ظهرت عقدته النفسية إذ رأى نفسه أفضل من آدم عنصرا، فكيف يسجد له؟ آدم مخلوق من طين، وهو إبليس مخلوق من النار باعتباره من الجن، فكيف يسجد لآدم؟ كل الملائكة سجدوا استجابوا لأمر الله إلا إبليس، ما قعد يطلعهم ويتفرج وما رضى يسجد. الله سبحانه وتعالى أنكر عليه، وبخه: لماذا لا تسجد؟ هل أن الأمر عندك غير واضح؟ ما فهمت أنك مأمور بالسجود؟ هل توهمت أن الأمر ليس لك وإنما هو لغيرك، لذلك لم تسجد مثلا؟ الله تعالى وبخه، ولكنه أصر وصار يجادل الله. مو فقط ما سجد، صار يجادل الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. استكبر على الإجابة لأمر الله تعالى، واستكبر على آدم أن يسجد له بأمر الله تعالى. حينما وبخه الله وسأله قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ شوف كيف الجواب بقوة عيون، يعني بكل صلافة بكل قواية عيون. قال: أنا خير منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والله اللي خلقك، والله اللي خلقك، الله ما يدري أنت من نار وما يدري هو من طين، هو أمرك بالسجود له. ويقول تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ واحد خالقنا من الطين أمس ولامس، وأنا عابد 6000 سنة، ومن النار عنصري أقوى من عنصره، أسجد له؟ أسجد لمن خلقت طينا؟ هذه العقدة النفسية، عقدة التكبر، شعور بالاستعلاء، دفعته إلى التمرد على أمر الله، فكانت النتيجة طرد الله تعالى له من رحمته وإسقاطه من المقام والمكان التي كان فيها. قال تعالى: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. أن تتكبر فيها، الضمير يعود إلى الجنة أو يعود إلى المكانة والمنزلة؟ أن تتكبر وأنت في هذه المكانة وفي هذه المنزلة، لازم تهبط من هذه المنزلة، هبوط معنوي، أو من الجنة، تهبط من الجنة، أنت لا تستحقها. طبعا عندنا روايات كثيرة أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الجنة ما فيها مكان للمتكبرين، متكبرين محجوزة أماكنهم هناك في فندق النار، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ الجنة ما فيها مكان للمتكبرين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. هو يشعر بالاستعلاء وأنه أفضل من غيره من الآخرين، لكن التكبر ينزل الإنسان، اللي يتكبر ينزل، الله ينزل مكانته، وفي الواقع الخارجي تنزل مكانته، يصبح صاغرا، يصبح من أهل الصغار والهوان. فاخرج إنك من الصاغرين. وفي آية أخرى يقول تعالى: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. لعنة أبدية لحقته لتمرده على أمر الله سبحانه وتعالى. حين يتحدث القرآن الكريم بهذا التفصيل المتكرر عن قصة إبليس وموقفه هذا، فإن الهدف من ذلك توجيه الدرس والرسالة للإنسان. أيها الإنسان، افهم الدرس جيدا، افهم أن عقدة التكبر على الآخرين منزلق، يهوي بالإنسان إلى أسفل درك من الانحطاط والشقاء. على الإنسان أن يراقب نفسه ويطهرها من بذور التكبر والاستعلاء، حتى لا تنمو هذه الحالة في نفسه فتؤدي به إلى الشقاء والهلاك. وهذا ما نرى أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يركز في خطبة مطولة في نهج البلاغة، خطبة رقم 192 في نهج البلاغة، يتحدث بالتفصيل عن هذا الدرس وعن هذه الرسالة. مما جاء في هذه الخطبة في حديثه عن الشيطان، عن إبليس، قال: اعترضته الحمية فافتخر على آدم بخلقه وتعصب عليه لأصله، فعدو الله إمام المتعصبين. أي واحد متعصب، هذا من أتباع إبليس. فعدو الله إمام المتعصبين وسلف المستكبرين، الذي وضع أساس العصبية ونازع الله رداء الجبرية وادرع لباس التعزز وخلع قناع التذلل، ألا ترون كيف صغره الله بتكبره؟ إنك من الصاغرين. ووضعه بترفعه فجعله في الدنيا مدحورا وأعد له في الآخرة سعيرا. فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد، وكان قد عبد الله 6,000 سنة لا يدرى أمن سني الدنيا أم سني الآخرة عن كبر ساعة واحدة، لحظة واحدة تكبر كل بناه انهار وانتهى. فمن بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته؟ إبليس اللي 6,000 سنة يعبد الله لما تكبر الله تعالى عامله بهذه الطريقة. إذا أي واحد آخر يقوم بنفس المعصية التي قام بها إبليس فكيف تتصور أن الله يتعامل معه بنفس الطريقة؟ إلى أن يقول عليه السلام: فاحذروا عباد الله، عدو الله، أن يعديكم بدائه وأن يستفزكم بندائه. الخطأ الفادح الذي وقع فيه إبليس هي المعادلة الوهمية التي اصطنعها، سوال في ذهن معادلة وهمية أن المخلوق من نار هو أفضل من المخلوق من طين، وهذا الخطأ يقع فيه كل متكبر، يسوي له معادلة مستنسخة من معادلة إبليس. مثلا هو ينتمي إلى عرق معين، أبيض أسود، عرق معين، عنصر معين، تصير في ذهنه معادلة: أنا أنتمي إلى عنصر البيض، عنصر البيض أفضل من عنصر السود من الملونين. من قال لك أن هذه المعادلة صحيحة؟ هذه معادلة وهمية أنت مصطنعها في ذهنك، لا واقعية لها. منتمي إلى قومية معينة، أنا من العرب، أنا من الفرس، أنا من الترك، أو من أي قومية، وهالقومية أفضل من غيرها، اللي من هالقومية أفضل من القومية الأخرى. من قال لك أن هذه المعادلة صحيحة؟ هذه معادلة وهمية أنت واضعها في ذهنك. أو الانتماء إلى قبيلة معينة، أنا من القبيلة الفلانية، واللي من القبيلة الفلانية أفضل من بقية القبائل. نفس الشيء، نفس المعادلة مستنسخة، نفس معادلة إبليس: خلقتني من نار وخلقته من طين. أو مناطقيا، أنا من المنطقة الفلانية، الله الله، واللي من المنطقة الفلانية هو أفضل من اللي من بقية المناطق. من قال لك عن هذه المعادلة؟ أنا رجل وهذه امرأة، ومن يكون رجلا أفضل ممن تكون امرأة. من قال لك هذه المعادلة؟ هذه معادلة وهمية مصطنعة، خطأ، لا توجد هذه المعادلة. المعادلة الوحيدة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كل المعادلات الأخرى وأتقاكم ما تقدر أنت أن تعرفها في الدنيا. إذا واحد فكر نفسه أنا أتقى من فلان، إيش دراك أنت أتقى من فلان؟ وإيش دراك أنت تبقى على التقوى إلى آخر لحظة؟ لذلك الإنسان لازم ينتبه إلى نفسه. بعض الناس لأن عنده كفاءة معينة، أنا عالم، سواء كان في المجال الديني أو في مجال العلوم الطبيعية، أنا عالم، أنا دكتور، أنا مجتهد، أنا كذا أنا كذا، وهذا الطرف الآخر اللي أمامي جاهل، ما متعلم، ما دارس، إذن أنا أفضل منه. هذه معادلة مصطنعة مستنسخة، هذا نفس معادلة إبليس. كيف تثبت هذا الأمر؟ وبعدين أنت عندك نقطة قوة في مجال، بس ألا تنظر، ألا تفكر في نقاط ضعفك الأخرى؟ بعض الأحيان الإنسان عنده نقطة قوة في مجال معين، تملأ نفسه، يصير عنده تضخم ذاتي وينسى نقاط ضعفه. صح أنت عندك علم، لكن عندك ضعف في الإدارة مثلا، عندك ضعف في الأخلاق مثلا، عندك ضعف في العبادة مثلا، في نقاط أخرى ممكن تكون ضعيف فيها. الطرف الآخر اللي تشوفه ما عنده علم مثلا، لكن عنده نقاط قوة أخرى في شخصيته. فلا يصح للإنسان أن يصطنع هذه المعادلة الوهمية، المعادلة غير الصحيحة، بل عليه أن ينظر إلى كل الناس باحترام، ولا يرى لنفسه فضلا وتميزا على الآخرين. خاصة إحنا كمسلمين نؤمن بأن المقياس هو القرب من الله، والمقياس هو النجاة من العذاب والنار يوم القيامة. من يضمن هذا لنفسه؟ أنت تضمن لنفسك أنك ستنجو، وأن هذا الطرف الآخر لتزدريه عينك حسب تعبير القرآن وتستصغره وتشوفه أقل منك، يمكن يوم القيامة يصير هو قدام إلى الجنة، وأنت العالم أو المجتهد أو الدكتور أو الثري أو صاحب المنصب أو في أسفل درك من الجحيم. هذا ممكن ولا لا؟ هذا ممكن. فكيف تجيز لنفسك أن تتكبر على الآخرين؟ ولذلك ورد عن نبينا محمد أنه قال: إياكم والكبر، فإن إبليس حمله الكبر على أن لا يسجد لآدم بسبب هالمعادلة المصطنعة اللي صارت في ذهنه. وعن الإمام زين العابدين عليه السلام: أول ما عصي الله به الكبر، وهي معصية إبليس حين أبى واستكبر. ونختم هنا بوصية ونصيحة وجهها الإمام زين العابدين عليه السلام لمحمد بن علي بن مسلم بن شهاب الزهري. قال له: يا زهري، إن عرض لك إبليس لعنه الله بأن لك فضلا على أحد من أهل القبلة، فانظر، إن كان أكبر منك فقل قد سبقني بالإيمان، ما دام هو أكبر منك إذن كان مؤمن قبلك، فقل قد سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني، وإن كان أصغر منك، أصغر منك لكن مع ذلك لا تعتبر نفسك أفضل منه، فقل قد سبقته بالمعاصي والذنوب فهو خير مني، أنا قبله في هالدنيا، سويت معاصي قبله، أنا سبقته بالمعاصي والذنوب فهو خير مني، وإن كان تربك في نفس السن وياك فقل أنا على يقين من ذنبي وفي شك من أمره، فما لي أدع يقيني بشكي، أنا أعرف نفسي مذنب مخطئ، هو الله أعلم به، فلعله هو أفضل وخير مني. وإن رأيت المسلمين يعظمونك ويوقرونك ويبجلونك، هذا من أهم أو من أسباب التكبر. إذا واحد شاف نفسه محترم والناس يقدروه لمنصب، عنده منصب معين، أو لثروته أو لعلمه أو لنسبه، المهم ضمن المعادلات الدنيوية يحترموه، ينتفخ، ينتفخ داخل نفسه، لأن يشوف الناس قاعدين يخضعوا إليه. في مثل هالحالة الإمام ينصح: فقل هذا فضل أخذوا به، هذا تفضل منهم يحترموني، وإلا أنا ما أستاهل الاحترام، كما ورد في الدعاء: وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته، هذا فضل من الله ومنهم عليك. وإن رأيت منهم جفاء وانقباضا عنك فقل هذا لذنب أحدثته. حفص ابن غياث يقول عن الإمام الصادق عليه السلام: من ذهب يسأل الإمام، من ذهب يرى أن له على الآخر فضلا، الإمام يقول فهو من المستكبرين. الإمام يقول من ذهب يرى أن له على الآخر فضل فهو من المستكبرين. فقلت له إنما يرى أن له عليه فضلا بالعافية إذا رآه مرتكبا للمعاصي. يشوف واحد عاصي، أشوف واحد عاصي، وهذه مشكلة يقع فيها بعض المتدينين، إذا شاف قدام عاصي هو ينتفخ، الحمد لله أنا مو عاصي، هذا عاصي، هذا وش قيمته، هذا ما إلى قيمة. الدين ينصحنا لا، حتى لو رأيته عاصيا لا تشعر نفسك بالتكبر عليه وبالاستعلاء عليه. الإمام عليه السلام قال له هيهات هيهات، فلعله أن يكون قد غفر له ما أتى وأنت موقوف محاسب. أنت تشوف هذا عاصي، يمكن الله غفر له، إيش دراك، لكن أنت عندك معاصي ولا لا؟ أنت معصوم؟ أنت ما متأكد أن الله غفر لك ذنبا؟ أما تلوت قصة سحرة موسى؟ سحرة موسى مو كان كفار، مو كانوا مع فرعون، لكنهم بعد ذلك آمنوا. يمكن هذا الشخص اللي الآن تشوفه عاصي قدامك، وشفنا في الحياة كم من واحد كان عاصي، كان منحرف، لكن الله تعالى من عليه بالهداية. وبالعكس إبليس كان 6000 سنة يعبد الله، ولكن فيما بعد سقط وهوى. فكل إنسان أيضا معرض لهذه الحالة، لذلك على الإنسان أن يحذر من أن يكون مصابا بعقدة إبليس. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا ترفعني في الناس درجة إلا حططتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. نسأل الله أن يوفقنا، وخاصة في هذا الشهر الكريم، أن نطهر نفوسنا وقلوبنا من الكبر، من الاستعلاء، من الآثام، من الذنوب، من مختلف ألوان المشاعر والأحاسيس المنحرفة. وقبل نهاية حديثي لا يفوتني أن أرحب بالإخوة المؤمنين الأعزاء الذين يحيون سنة الاعتكاف عندنا في هذا المسجد اليوم الثاني لهم، وهم يحيون هذه السنة، سنة الاعتكاف. نسأل الله تعالى أن يتقبل اعتكافهم وعملهم، وأن يستجيب دعاءهم، وأن يشركنا في صالح دعائهم وأعمالهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.